الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في يومنا هذا 15 من شعبان عام 47 و400 ألف نشرع في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي، وهو الكتاب 49 قبل الأخير والدرس 300. قال رحمه الله: كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوات جمع دعوة، والدعاء هو طلب الأدنى بالقول من الأعلى شيئا على جهة الاستكانة. قال النووي رحمه الله: اجمع أهل الفتاوى في الأمصار في جميع الأعصار على استحباب الدعاء، وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن تركه أفضل استسلاما. أقول هذا القول ضعيف بل باطل، فإن الدعاء أفضل، فهو عبادة جليلة التزمها الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون، بل هي أيضا من فعل الملائكة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة هو الطلب، ودعاء عبادة وهو الطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بشير رضي الله عنه. وسيأتي عن أنس قوله: الدعاء مخ العبادة، وهو بهذا اللفظ من طريق ابن لهيعة ضعيف، وهو سبب بين العبد وبين ربه، ليس له وقت محدد بل في كل حين. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والمتأمل لحال الأنبياء يجد أنهم سلكوا هذا المسلك العظيم، فبه نصروا وبه مكنوا وبه حفظوا. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهكذا حين أخطأ آدم عليه السلام وأكل من الشجرة: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا حين ألقي إبراهيم في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، فكفاه الله النار المحرقة، وقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والمتأمل لسورة الأنبياء يجد تضرع الرسل إلى ربهم، ويقول الله عز وجل بعد كل حادثة: فاستجبنا له. وهناك أوقات للإجابة، منها بين الأذان والإقامة، لحديث أنس عند النسائي، ومنها دبر الصلاة، ومنها آخر الليل، ومنها دعوة المسافر الصائم، وآخر ساعة يوم الجمعة، وفي السجود: فقمنا أن استجاب لكم، إلى غير ذلك مما بيناه في شرحنا على بلوغ المرام. قال: باب ما جاء في فضل الدعاء. وفي السند المتصل: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وغير واحد قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عمران القطان، عمران بن داور ضعيف، عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. أخرجه ابن ماجه. ليس شيء من الأذكار والعبادات أكرم، أي أفضل على الله عز وجل، أي عنده، من الدعاء، لأن فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته. ومما يدل على فضل الدعاء كثرة الدعوات في القرآن وحاجة الناس إليه، وأن الله جعله من أسباب الفرج. وأن الله شرعه في أفضل العبادات، فتجده داخل في الصلاة في قيامها وركوعها وسجودها وقبل الانصراف منها وبعد الانصراف منها، ويدخل في الحج في جميع نسكه، ويدخل في الزكاة وفي الصيام وفي غير ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان، وعمران القطان هو ابن داود ويكنى أبو العوام، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي عن عمران القطان بهذا الإسناد نحوه، باب منه، أي مما يدل على فضل الدعاء. وفي السنة المتصل حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عبد الله ضعيف عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والوليد مدلس وقد عنعن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، والمخ نقي العظم والدماغ وشحمة العين وخالص كل شيء، والمعنى أن الدعاء لب العبادة وخالصها، لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع عمله مما سواه، وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص ولا عبادة فوقها. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث من لهيعة. وفي السنة المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيع بن عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا الحديث أصح من الحديث الذي سبق، الدعاء هو العبادة، إذ أن العبادة إما إذ أن الدعاء إما دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكل الطاعات دعاء لله عز وجل بلسان الحال أو بلسان المقال. وهكذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي معظم أركان الحج الوقوف بعرفة، والمعنى أن الدعاء هو العبادة سواء استجيب أو لم يستجب، لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن الله تعالى قادر على إجابته، كريم لا بخل له ولا فقر ولا احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه ويمنعه من عباده، فهذه الأشياء هي العبادة بل مخها. وقال: ربكم محضضا على الدعاء ادعوني، أي سلوني أستجب لكم، ولا يلزم من الاستجابة حصول المطلوب، فالاستجابة لها أنحاء: النحو الأول أن يحقق لك الله المطلوب، الثاني أن يصرف الله عنك من الشر بقدر دعائك، الثالث أن يدخر الله لك الحسنة إلى يوم القيامة، كما جاء مصرحا به عن أبي سعيد رضي الله عنه. وقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي وتوحيدي، كذا فسره الحافظ ابن كثير وغيرهم من المفسرين، سيدخلون جهنم داخرين صاغرين دليلين. قال: هذا حديث أخرجه ابن ماجه، هذا حديث حسن صحيح، وقد روى منصور عن الأعمش عن ذر، ولا نعرفه إلا من حديث ذر، هو ذر بن عبد الله الهمداني المرحبي، ثقة والد عمرو بن ذر. باب منه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو المليح الفارسي المدني الخواط اسمه صبيح وقيل حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله عز وجل يترك السؤال من باب الكبر والتعالي والاستغناء يغضب عليه، أما إن كان غير ذلك فقد فوت على نفسه خيرا. وفي هذا المعنى قال الناظم: الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. قال الطيبي: وذلك لأن الله يحب أن يسأل من فضله، فمن لم يسأل الله يغضبه، والمبغوض مغضوب عليه لا محال، انتهى. خرج ابن ماجه قال: وقد روى وكيع وغير واحد عن أبي المليح هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو المليح اسمه صبيح، سمعته محمدا يقول وقال يقال له الفارسي، حدثنا إسحاق بن موسى منصور قال حدثنا أبو عاصم عن حميد بن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولولا ما شرعه الله لنا من الدعاء للحق المرء الضرر الكثير، وربما الحزن الكثير، وربما اليأس والقنوط، ولكنه مع دعاء الله عز وجل يرجو رحمته ويخاف عذابه، فيسأل الله عز وجل المطلوب ويستعيذ من المرهوب. ولذلك كان دعاء الله عز وجل طلب إعطاء وطلب دفع في كثير من الشأن. أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم. وهكذا تجد دعوة الله عز وجل بين هذين الأمرين. باب منه: حدثنا محمد بن الشعر قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في غزوة، فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرا تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، لأنهم كانوا إذا علوا شرفا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا، كما في حديث جابر عند البخاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم، لأنه يسمع، لا تخفى عليه خافية من المسموعات، اسمعها بسمع يليق بجلاله، ولا غائب، بل هو مطلع على عباده يبصرهم وهو على عرشه ويعلم بهم وهو في علوه، هو بينكم وبين رؤوسكم بين رؤوس رحالكم، أي بعلمه، وإلا فهو على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، إليه يصعد الكلم الطيب، آمنتم من في السماء. هذه اللفظة ليست في الصحيح، الصحيح أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو على عرشه، فنثبت له القرب مع علوه، فلا منافاة بين الأدلة، ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، لو أعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا ولا قوة إلا أن يمنحنا الله ذلك، فهو القوي الذي لا يعجز، وهو العزيز الذي لا يغلب. خرجه البخاري ومسلم بمحناه، وعند أبي داود بن ماجه وأحمد، هذا حديث حسن. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن ملو، وأبو نعام السعدي اسمه عمرو بن عيسى. باب ما جاء في فضل الذكر. الذكر أعم من الدعاء، فيدخل فيه الدعاء ويدخل فيه الطاعات، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسر الذكر هنا بالطاعة، ومن أعرض عن طاعتي، لكن حين يطلق المراد به ذكر اللسان، لا سيما الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ولا ذكر الله أكبر، فاذكروني أذكركم، لو لم يكن من فضل الذكر إلا هذه الآية لكفى به شرفا. إذا ذكرت الله ذكرك الله، وإذا أردت الأجور المضاعفات فاذكر الله، وذكر الله دافع لأذى الشياطين، يجلب الله عز وجل به الخيرات والمبرات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب جملا في فضائل الذكر. قال: أبو سند متصل، حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أي من الصلاة والصيام والحج والقيام والذكر والدعاء ونحو ذلك، فأخبرني بشيء أتشبث به، أي أكثر منه، ولا يفهم من هذا أنه يترك الواجب مثل الصلاة والفرائض، هذا لا يصلح. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي مع ما أتيت به من الفرائض المتعينات والواجبات المتحتمات يبقى لسانك رطبا، أي مشتغلا بذكر الله عز وجل ومداوما عليه. فهنيئا لمن سلك هذا المسلك، فإنه مذكور في ملكوت الله، تفرج عنه الكرب وتقضى له الحاجات ويرفع الدرجات ويؤجر الأجور المضاعفات، لو لم يكن إلا ما جاء في حديث أبي الدرداء عند أبي داود: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: ولا يا رسول الله، قال: ذكر الله. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، باب منه. السند متصل. حدثنا قتيبة حدثنا من الله عن دراج عن أبي الهيثم، من الله ضعيف ودراج ضعيف، روايته عن أبي الهيثم أيضا أضعف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله؟ لأن الناس يتفاوتون على قدر إيمانهم وعلى قدر أعمالهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. يوم القيامة قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كما قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قلت: يا رسول الله، من الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة. وهو ذاكر لله بلسان حاله إن لم يكن بلسان مقاله، ومع ذلك الحديث كما ترى ضعيف، وأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث دراج، باب منه. حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، أي أخبركم، بخير أعمالكم بأفضلها وأزكاها عند مليككم، أي أنماها وأنقاها والمبارك فيها عند مليككم ربكم وخالقكم، وأرفعها في درجاتكم حين تدخلون الجنة، ترفعون بها الدرجات العلى وتنالون بها النعيم المقيم، وخير لكم من إنفاق الذهب، مع أن أجر الإنفاق عظيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم في حال الجهاد فتضربوا أعناقهم انتصارا لدين الله عز وجل، ويضربوا أعناقكم بغضا لدين الله عز وجل، فتؤجرون في الحالين. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. هذا دليل على فضل الذكر وعظيم شأنه وعلو فاعله، هذا إذا كان يذكر الله على الوجه الشرعي. أما أصحاب الموالد والطرق المبتدعة فإنهم يأثمون ولا يؤجرون. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. هذه جملة طيبة: لا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة. خرجه ابن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبيد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الاسناد، وروى بعضهم عنه فأرسله. قال: باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل. يذكرهم الله في من عنده، وينالون عدة مراتب كما سيأتي. أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاغر ابي مسلم انه شهد على ابي هريره رضي الله عنه وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما انهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من قوم يذكرون الله الا حفت بهم الملائكه، اي احاطت بهم الملائكه من جميع جوانبهم، وغشيتهم الرحمه، اي غطتهم الرحمه، يرحمهم الله بها، ونزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة والوقار، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله في الملأ الأعلى، ولا سواء بين ذكرك وبين ذكر الله لك، فإذا ذكرك الله عز وجل أكرمك وأدناك وآجرك وحفظك ودفع عنك. أخرجه مسلم وابن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسند متصل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار أبو محمد البصري ثقة قال حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية إلى المسجد رضي الله عنه فقال: ما يجلسكم، أي ما السبب الذي جلستم من أجله؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، أي اجتمعوا على ذكر الله. قال: الله ما جلسكم إلا ذلك، إلا ذاك، يعني يستحلفهم لتأكيد الأمر ولإخبارهم بعد ذلك بما لهم من الفضل. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني من باب أني ظننت فيكم الكذب، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صهره وكان يكتب الوحي له، أقل حديثا عنه مني. كثير من الصحابة تورعوا عن الرواية، وكثير من الصحابة شغلوا عن الرواية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، وناس قد تحلقوا في المسجد أو في غير ذلك، قال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا الإسلام. وهذا من الأمور المتعينة، أن تذكر الله عز وجل فيذكرك الله، وأن تحمده وتشكره على أن هداك الإسلام، لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد، ومن علينا به، فهو منة الله على عباده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، وإلا ما قيمة الإنسان إن لم يكن من أهل الإسلام، ربما كان أسوأ من البهيمة ولا شك، كما قال الله عز وجل: أولئك الأنعام بل هم أضل. والمتأمل هذه الأيام لما خرجت من الفضائح مما يسمى جيفري إبستاين يرى العجب العجاب، ليس فقط أنهم استخدموا صغار السن من الأطفال والصغيرات للجنس، هذا أمر قد تفعله بعض النفوس الضعيفة، ولكن الشأن أنهم يتعبدون لله عز وجل بهذه الأفعال القبيحة، فيأتون صغار السن ويذبحونهم ويشربون دماءهم ويأكلون لحومهم. وممن تصدر هذه الأفعال؟ من النخب التي قد سلم لها شأن العالم، كثير من رؤساء أمريكا ومن أمراء أوروبا دخلوا في هذه الأفعال القبيحة، وربما نسبوا هذه الأفعال إلى التلمود وإلى غير ذلك من الكتب المقدسة، ويتقربون إلى الشيطان. والحمد لله، كم لنا نحذر أن إنسانيتهم إنسانية غير صحيحة، وأن دعواهم باطلة، كم لأهل الإسلام من تحذيرات من أن دعوة الديمقراطيين والعلمانيين والحداثيين والملحدين واليهود والنصارى إلى الإنسانية دعاوى باطلة لا حقيقة لها عند التحقيق. وهذا هو الواقع، أن يقع في هذا العالم مثل هذه الأمور التي يتألم منها كل من له قلب سليم. يشربون دماء الأطفال ويأكلون لحوم البشر ويستعبدون الناس، وتشتغل معهم منظمات، هذه المنظمات في العالم التي تسمى منظمات حقوق الطفل، تأخذ الأطفال وتبيعها من هؤلاء، تبيعهم من هؤلاء. فمثل هؤلاء ماذا تؤمل منهم وماذا ترجو منهم إذا كان شأنهم البطش والظلم والتجاوز والبغي والإسراف؟ والله المستعان. فنحن نحمد الله أن هدانا الإسلام ومن علينا به دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع ذلك يتهمون أهل الإسلام بالإرهاب. أين الإرهاب لو سلم من هذه الأفعال القبيحة السيئة التي تتنافى مع القيم والمبادئ والفطر والعقول قبل أنها تنافي الدين الحقيقي الدين الصحيح؟ قال: فقال: ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. بمعنى أنه يقول لملائكته: انظروا ماذا أراد هؤلاء، ويثني على عباده كما يثني عليهم في عشية عرفة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو نعام السعدي اسمه عمرو بن عيسى، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل. باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، أي أنهم يفوتهم الخير العظيم حتى وإن كان الذكر مستحبا، وربما أصابهم الإثم العظيم إذا كان جلوسهم على الغيبة والنميمة والبهت ونحو ذلك. وبسند متصل: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن صالح مولى التوائم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترح، أي حسرة وندامة ونقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا يفهم منه أن الإنسان قد يعذب على ترك المستحب، لكن الأمر إلى الله عز وجل، إن شاء أن يعاقبك عاقبك على تقصيرك على تفريطك. قال: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن قوله ترى، يعني حسرة وندامة. وقال بعض أهل العلم أهل المعرفة بالعربية: الترى هو الثار. حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر أبا مسلم يقال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، على المعنى الذي قد تقدمت أو تقدم، وليس من شرط الاستجابة حصول المطلوب، بل من شرط الاستجابة قبول الدعاء، قبول الدعاء أجرا وإثابة، فقد يقبله ويستجيبه وتنال به المطلوب وتحذر به من المرهوب، فقد يستجيبه بأجرك عليه أنك تعبدت له به، فقد يستجيبه بدفع شر عنك. قال أبو سعيد المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحمه. أخرجه أحمد. هذا حديث ضعيف في طريق ابن لهيعة في عن أبي الزبير، ولكن في الباب عن أبي سعيد وعبادة بن الصامت. حديث أبي سعيد أخرجه أحمد وصححه الحاكم في صحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. حديث عبادة بن الصامت أخرجه الترمذي. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد الله بن واقد قال حدثنا سعيد بن عطية الليثي عن شهر بن حوشب ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب فيه سعيد بن عطية الليثي مقبول، ومع ذلك المعنى صحيح أن الإنسان يعود نفسه كثرة الدعاء فربما لم يستجب له اليوم ويستجب له في الغد، وربما يعلم الله عز وجل لإلحاحه يعني حاجته واضطراره ورغبته فيستجب الله عز وجل له. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وبسند متصل حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. خرجه ابن ماجه. قد اختلف في أيهما أفضل، لا إله إلا الله أم الحمد لله، والصحيح أن لا إله إلا الله أفضل لهذا الحديث. قد جاء النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وأفضل الدعاء الحمد لله لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله، وأعظم ما ذكر الله عز وجل به أن يحمد، وحمد الله عز وجل سبب لزيادة الخير وثباته واستمراره، فإن الحمد يجلب الله عز وجل به النعمة المفقودة ويثبت به النعمة الموجودة، ولا إله إلا الله فضله عظيم سواء جاءت مفردة أو مع غيرها. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، وقد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن إبراهيم هذا الحديث. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. يذكر الله على كل أحيانه يعني في حال يقظته وفي حال مشيه وفي حال قيامه وفي حال نومه يعني اضطجاعه وفي جميع شأنه وفي حال طهارته وفي حال حدثه. قال النووي رحمه الله شرح هذا الحديث وعلم أنه يكره الذكر في حال الجلوس على البول والغائط وفي حال الجماع، فيكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال انتهى. وقال في آخر باب التيمم يكره القاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. قال هذا الذي ذكرناه من كراهية الذكر في حال البول والجماع هو كراهية التنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله، وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا ونحو ذلك، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب. وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة رحمه الله، وحكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قال لا بأس به، انتهى كلام النووي. وهذا الحديث يستدل به على جواز قراءة القرآن في حال الحدث، ويستدل به على أن المؤمن لا ينجس. إلى هنا بارك الله فيكم.